درس شيخنا الفقيه توفيق البعداني حفظه الله.
دار الحديث بمعبر حرسها الله.
www.sh-imam.com.
يكفي هذا القدر إن شاء الله، ونحن في هذا الوقت نقرأ في الدرر البهية للإمام الشوكاني، لكن أحب في هذا اليوم أن أتكلم على ما يستحب صيامه من الأيام غير رمضان بمناسبة هذا الشهر الذي نحن فيه. هذا الشهر هو شهر محرم، وصيامه مستحب عند عامة الفقهاء. شهر محرم هذا يستحب فيه من العبادة صوم نهارهم، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فنص هذا الحديث على استحباب صيام شهر المحرم، وهو هذا الشهر الذي نحن فيه. قال: بعد رمضان. أما صيام رمضان فهو فرض واجب، وهنالك شهر آخر يستحب صيامه وهو شهر شعبان كذلك. فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط سوى رمضان إلا شعبان، كان يصوم أكثر ما يعني وكان يصوم أكثر شعبان إلا قليلا. فشهر شعبان كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويحرص على الإكثار من صيام أيامه حتى يصوم أكثر أيام شعبان. فيستحب صيام شهر محرم وصيام شهر شعبان للأحاديث التي ثبتت تدل على استحباب صيامهما. واختلف العلماء في أي الشهرين أفضل، أي الشهرين أفضل أن يصام، شهر شعبان أم شهر رمضان أم شهر محرم. والصحيح أن شهر محرم أفضل أن يصام، فالنص صريح فيه، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وما قاله المخالف من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه صام شهر محرم، وإنما المنقول عنه أنه كان يكثر الصيام في شعبان، الجواب عليه يمكن الجواب عليه بأن يقال: لعل مشروعية صيام محرم إنما جاءت متأخرة، استحباب صيامه لم يوحى به للنبي صلى الله عليه وسلم إلا متأخرا، أو أنه كان يشغل في شهر رمضان، كان يشغل في شهر محرم عن الصيام فيه لما هو أهم وأعظم كالدعوة إلى الله والغزو في سبيل الله، فهذه أعظم من الصيام. ثم نص على أن صيامه أفضل لمن قدر عليه، فقال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فما دام أن كان الجواب على شبهة المخالف وعلى دليل المخالف فيعتمد هذا القول، لأن النص فيه صريح: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. إذن نقول: يستحب صيام شهر محرم ويستحب صيام شهر شعبان، فقد ثبت الدليل فيهما، وصيام شهر محرم أفضل لأن نص الحديث فيه صريح، أفضل من صيام شهر شعبان. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه، فربما جمعا بين الأدلة أن يقال: لعله لم يأتي الدليل بصيامه لمتأخرا، أو كان يشغل بما هو أهم. وأوكد الاستحباب، يتأكد الاستحباب وهو أفضل في شهر محرم في يوم عاشوراء، في صيام يوم عاشوراء. فيستحب صيام شهر محرم وأوكد الاستحباب، ويتأكد الاستحباب في صوم يوم منه وهو يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من هذا الشهر. فقد جاءت أدلة متعددة تدل على استحباب صيامهم، كحديث ابن عباس، فقد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة واليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء وهو العاشر من الشهر المحرم، فسألهم عن ذلك فقالوا أن هذا اليوم أنجى الله به موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فكان موسى عليه السلام يصومه شكرا، فاليهود تصومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن أولى بموسى، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، والحديث متفق عليه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وأيضا في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه وبنحوه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يكتب عليكم صيام عاشوراء، ليس واجبا فرضا، قال وإني صائمه، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. الشاهد أنه قال وإني صائمه. فتحري النبي صلى الله عليه وسلم لصيامه يدل على استحباب صيامه. ومن الأدلة أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، أي ذنوب السنة الماضية تكفر بفضل صيام هذا اليوم. فالحرص على صيامه هو المطلوب، وعدم التساهل فيه، فهو يوم واحد. ويستحب أن يصام اليوم التاسع معه لأجل مخالفة اليهود. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. قد جاء عن ابن عباس أنه قال مخالفة لليهود، فاليهود تصوم اليوم العاشر، هم ممن آمن بموسى عليه السلام لكنهم حرفوا وبدلوا ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أوجب الله تعالى عليهم إذا خرج هذا النبي الأمي أن يؤمنوا به، فكفروا إلا طائفة منهم. فمما بقي من شريعتهم صيام يوم عاشوراء، ونحن كذلك نصومه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويأمر بصيامه. ومخالفة لهم نصوم أيضا اليوم التاسع لحديث ابن عباس كما سمعتم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصمه، لكنه قد قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. والشريعة الإسلامية تحرص على مخالفة الكفار في عباداتهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، في سلوكهم، إلا ما كان من شرعنا أو موافقا لشرعنا فنعمل لأجل شريعتنا. فنحن أولى بموسى عليه السلام من هؤلاء اليهود الذين حرفوا وبدلوا في شريعته. ومن تتبع الأدلة الشرعية وجد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ترك المخالفة للكفار في شعائرهم وعباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ها؟ لا، على المخالفة لهم، نعم، على ترك اتباعهم، وعلى المخالفة لهم، على ترك المتابعة لهم وعلى المخالفة لهم في هذه الأشياء. منها في صيام عاشوراء نصومه كما كان موسى عليه السلام يصومه، وللمخالفة نصوم معه التاسع. ومن فاتهم صيام التاسع فليصوم الحادي عشر كما نص عليه جماعة من أهل العلم، لأن العلة معلومة وهي لأجل المخالفة لليهود، فالمخالفة تحصل بصيام يوم معه قبله أو بعده، ولكن نختار أن نصوم قبله لأن هذا الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فات صومه على الشخص يوم التاسع يصوم العاشوراء لأن الفضيلة فيه، ثم يصوم اليوم الحادي عشر لأجل المخالفة لأهل الكتاب. ومن الأيام التي يستحب أن تصام كيوم عاشوراء يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم من حديث أبي قتادة. فيكفر السنة الماضية أي الذنوب التي مضت، والباقية فضلا من الله وسعة للذنوب التي قد تحصل للشخص في عامه المقبل. فصوم هذا اليوم تحصل به يحصل به تكفير للذنوب لما سبق ولما سيأتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم يوم عرفة، وشك الصحابة هل صامهم يوم أن صام يوم عرفة وهو في عرفة في حجته حجة الوداع وهو معتاد على صيامه، فرفع إليه بماء فشرب منه، فعلموا أنه لم يصمه. لهذا قال أكثر أهل العلم: لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة لأنه مشغول في عرفة بما هو أهم، فالحج عرفة ولا يصح الحج إلا بالوقوف في عرفة. فلما كان الوقوف في عرفة للحاج هو ركن الحج كانت العبادة فيه أعظم، وأعظم العبادات في يوم عرفة الدعاء والذكر، الدعاء والذكر. فمنهم قول صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن صيام يوم عرفة يستحب إلا للحاج فلا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيامه لأجل الانشغال بالدعاء والذكر في هذا اليوم العظيم. والعشر الأوائل بالجملة من ذي الحجة يستحب صيامها من اليوم الأول اليوم التاسع، إلا أن صيام اليوم التاسع أوكد وجاء فيه نص، وما صيام العشر من ذي الحجة غير التاسع هذا من ذي الحجة استفاد العلماء استحبابه من الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب العمل الصالح أو العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. والصيام من الأعمال الصالحة ومن أفضل الأعمال الصالحة، ويستحب أن تصام هذه الأيام لأنها من العمل الصالح وأحب العمل الصالح لله في هذه الأيام. لكن اليوم التاسع أوكد، الاستحباب فيه أوكد، ففيه نصوص. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه العشر، لكن هذه الأحاديث فيها ضعف، فيها كلام. فيكفي هذا العموم الذي جاء في حديث ابن عباس أن أفضل العمل الصالح في هذه الأيام، فمن العمل الصالح الصيام. ومما يستحب صيامه من أيام السنة ستة أيام من شهر شوال، من حديث أبي أيوب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. صام رمضان ثم صام ستة أيام من شوال يعتبر كأنه صام الدهر، لأن صيام رمضان 30 والعشرة والحسنة بعشرة أمثالها فبـ300، وستة من شوال الحسنة بعشرة أمثالها فاليوم بعشرة بـ60، فالمجموع 360، وهذا عدد السنة. فلو قال قائل: إذن ما الفرق بين هذه الستة الأيام وغيرها؟ لأن العمل بعشرة فالحسنة بعشرة أمثالها، فممكن يكون الصيام في غير شوال رمضان ونزيد ستة من ذي القعدة أو من حرم أو من صفر أو من غيرها بعشرة، الحسنة بعشرة، إذن الستة بـ60. فلماذا تخص بشوال؟ نقول تخص بشوال لفضيلة كما قال بعض أهل العلم، أنها بشوال مع رمضان تبع لرمضان، والعبادة تبع للشهر تكون ملاصقة له، فبالتالي تكون الفضيلة أكثر، تكون الفضيلة فيه أكثر، كالسنن الراتبة التي قبل الصلاة وبعد الصلاة أفضل من التنفل المطلق من السنن المطلقة، لأنها ملازمة للفريضة ولاحقة بالفريضة. فكذلك هذه الستة ملازمة لرمضان لأن في شوال فهي تلحق به. قال بعض العلم فيكون في الأجر كما لو كان صام ستة أيام مفترضة، ستة أيام مفترضة، فستة أيام مفترضة بستين يوم بأجر الفريضة وبفضل الفريضة بأفضلية الفريضة، فليست إذن كما لو صام هذه الستة الأيام من أي شهر آخر غير شهر شوال، غير شهر شوال الملازم لرمضان، فتكون ملحقة به فتشابه أو تقاربه في الأجر. وهذه الستة الأيام من شوال جاءت مطلقة، من صام ستة من شوال فإذن لا بأس بصيامها متتابعة أو متفرقة، وفي أول الشهر أو أوسطه أو في آخره، فلم ينص الحديث على صيامها في أول الشهر خاصة، لكن صيامها في أول الشهر قال العلماء أو قال جماعة من العلم أفضل من أجل استباق الخيرات، ولا يعلم الشخص سيبقى حيا أو أنه يموت فيسارع فيها، إلا لمشغلة أفضل منها، فقد يأتي ضيوف للشخص في ثاني العيد ثالث العيد ويشق عليهم صيامه ويتأثرون إذا صام، أو يأتي ضيفا عليهم ويحبون أن يكرموه يحبون إكرامه فربما يشق عليهم أنه يصوم، في هذه الحالة ربما يقال أنه لو أخر أفضل في حقه هم، أما في العموم المبادرة بصيامها أفضل، مسارعة في الخيرات واستبقوا الخيرات. ومما يستحب صيامه من الأيام صيام الاثنين والخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، من كل أسبوع، فقد جاء عند أحمد وغيره عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام هذين اليومين، والحديث إسناده حسن، حسنه شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي قتادة أنه سأل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامه، عن صيام يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه، فهذا يدل على فضيلة صيام يوم الاثنين، وصيام يوم الاثنين أفضل من صيام يوم الخميس لأن الأدلة فيه أكثر وأقوى، الأدلة فيه أكثر وأصح. فمن قال لا أقدر إلا على صيام يوم من الأسبوع ماذا تختارون لي؟ نقول نختار له يوم الاثنين، ونقتصر على يوم الخميس فيصلح، وإن صام الاثنين والخميس فهو أفضل. ونسيت في صيام ستة من شوال أن ننبه على أن صيام ستة من شوال عليه جمهور العلماء، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى ينكر صيام يوم شوال ستة من شوال، ينكر صيامها. قال ابن عبد البر وهو من كبار محققي المالكية، قال الإمام مالك لم يبلغهم حديث أبي أيوب هذا، أي حديث أبي أيوب الذي في صحيح مسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر وكمن صام الدهر، قال ما بلغه ذلك. والعالم مهما كان في سعة العلم لا يحيط بكل شيء، فالإمام مالك قال ما وجدت الناس صاموه، لكن لم يقف على هذا الحديث كما قال ابن عبد البر وغيره من العلماء، لكن من وقف عليه عمل به، فجمهور أهل العلم على استحباب صيام هذا اليوم، وبعض المالك أيضا على استحباب صيام هذه الست من شوال، والحديث في صحيح مسلم كما سمعتم. ومما يستحب صيامه ثلاثة أيام من كل شهر، لا يخلو الشهر من صيام ثلاثة أيام للشخص، فيحرص الشخص على أن يصوم على الأقل ثلاثة أيام من كل شهر نافلة لله. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صيام ثلاثة أيام من صم ثلاثة أيام من كل شهر، صم ثلاثة أيام من كل شهر فهو كصيام الدهر كله، متفق عليه، لأن العشرة كما قال الحسنة بعشرة أمثالها، فصيام ثلاثة أيام بثلاثين، من كل شهر ثلاثة أيام بثلاثين كأنه صام الدهر أي السنة كاملة، وهكذا السنة الثانية والثالثة، فصام عمره كله. وأيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا مستحب بلا تعيين في أيامها، إلا الأيام التي يكره أن تصام منفردة كصيام يوم الجمعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد صيام يوم الجمعة، وقال من كان صائما فليصم يوما قبله أو بعده، فلينتبه لذلك. فمن أراد التنفل فلا يتنفل في يوم الجمعة، من أراد التنفل بالصوم فلا يتنفل بصيام يوم الجمعة إلا إذا كان سيصوم قبله أو بعده، وهذا أمر واضح عند العلماء. وإنما اختلفوا في صيام يوم السبت، في إفراد يوم السبت، فذهب أكثر العلماء على أنه لا مانع ولا كراهة، أنه لا بأس بإفراد صيام يوم السبت، لا كراهة فيه. وضعفوا الحديث الذي جاء فيه في النهي عن إفراد صيام يوم السبت، وذهب جماعة من أهل العلم على كراهية إفراد يوم السبت إلا لمن كان سيصوم قبلها أو بعده، صوم الجمعة أو يصوم الأحد، أو على صيام اعتاد عليه كما لو وافق يوم عرفة. وصححوا هذا الحديث، هذا عبد الله بن بصر، اختلف في صحابيه وقيل عن حديث الصماء بنت بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت، عن إفراده، يعني عن صيام يوم السبت أي منفردا إلا لما إلا فيما افترض فيه. والظاهر أن الحديث يثبت، فيكره إفراده إلا لمن كان سيصوم قبله أو بعده، أو لصيام اعتاده ممن يصوم يوم عرفة فوافق يوم عاشوراء، أي يوم فوافق يوم ماذا؟ يوم السبت، أو نذر أن يصوم يوما الذي سيحصل فيه على كذا وكذا، أو يرجع قريبه فوافق هذا يوم السبت صامه. أما أن يتعمد أن يصومه من باب ثلاثة أيام من كل شهر فيقول أصوم يوم السبت فهذا يكره. وأفضل هذه الأيام التي قلنا تصام من كل شهر بلا تعيين، الأفضل أن تكون الأيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر من كل شهر، وسميت بيضاء لأن ليلها فيه بياض كنهارها بسبب القمر، ليالي مقمرة فيقال بيضاء، هذه أفضل. ولو صام ثلاثة أيام من الشهر في أي أيام كان ما عدا الجمعة والسبت بلا إفراد فإنه ماذا؟ يحصل على الفضيلة التي جاءت في الحديث، في حديث عبد الله بن عمرو قال من صم ثلاثة أيام من كل شهر فإنه كصيام الدهر كله، يحصل على هذه الفضيلة. لكن أفضل أن أفضل الأيام أيام المتتابعة من كل شهر ثلاثة الأيام، الثلاثة الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. جاءت في أحاديث لا تخلو من كلام، لا تخلو من ضعف، من حديث قتادة، من حديث جرير بن عبد الله، من حديث ابن عباس، من حديث أبي ذر، رواها النسائي وغيره، وفي أسانيدها كلام وضعف، لكن بمجموعها ترتقي إلى الحسن وتدل على أن هذا له أصل، فيستحب صيامها عند جمهور العلماء. ومما يستحب صيامه صيام يوم وإفطار يوم، وهو أفضل الصيام. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو صم يوما وأفطر يوم، صم كصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام. وفي رواية قال ولا أفضل منهم، وقال أحب الصيام إلى الله صيام داود، أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أيضا في الصحيحين. في رواية أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو كذلك في الصحيحين. فمن قوي على أن يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفرط واجب ديني أو دنيوي كطلب المعيشة لنفسه وللعيال، أو كواجب دنيا ديني كحضور الجماعة مثلا، أو بما هو أفضل من هذا الصيام ولو لم يكن واجبا كطلب العلم مثلا، أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، لا يفرط يصوم، لكن سيفرط بفضيلة أكبر وأعظم من فضيلة صيام يوم، من فضيلة صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فنقول لا، البقاء طلب العلم أفضل بنشاط وحيوية وانشراح، وكذلك الخشوع في الصلاة أفضل. صلي قال سأصلي الجماعة الحمد لله ما أتركها، لكن ما أعرف إيش صليته، قلنا لا، الخشوع في الصلاة والخضوع فيها. ما جاءت الصلاة إلا لأجل إظهار الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، والذل والانذلال لله سبحانه وتعالى، ارفع اركع اسجد اقرأ، حتى تظهر العبودية التامة والذل الكامل والخضوع والخشوع والتضرع لله سبحانه وتعالى، عرفتم؟ فهذا يصوم يوما ويفطر يوم، لكن لا يفرق بواجب ديني أو دنيوي، أو بما هو ليس واجبا لكنه أفضل من هذا الصيام كطلب العلم والخشوع والخضوع في الصلاة وما أشبه ذلك. ومن يقدر عليه إلا، ولا بأس أن يفعله الشخص في بعض الأشهر ثم يترك. من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فكأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم بحسب نشاطه وفراغه، بحسب نشاطه وفراغه، يكثر إذا فرغ ونشط، ويقلل إذا شغل بما هو أهم وأفضل. وأما صيام الدهر أو تتابع الصيام فهذا مكروه، بل قال بعض أهل العلم بحرمته أن يسرد الصوم، فإن صام أيام العيد أو أيام التشريق فهذا محرم بلا شك، وإن صام جميع الأيام ما عدا أيام العيدين وأيام التشريق لأن الشرع نهى عن صيامهما عن صيامها، فهذا قال بعضهم أيضا يحرم، وقال بعضهم يكره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وافطر يوم، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل منهم. وأيضا حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح قال من صام الدهر لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، وسئل عن صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر، يعني كأنه لا صام ولا أفطر، إذن تعب هذا كامل بالأخير لا هذا ولا هذا، دليل من يدل هذا الحديث على تنفير، على التنفير من هذا الصوم أي سرد الصيام المتتابع في كل يوم يصوم الدهر، فهذا يكره. أما أن يصوم يوما يفطر يوما بالشروط السابقة فهذا يستحب لمن قوي عليه، بل هو أفضل الصيام، أفضل التنفل في الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما بالضوابط السابقة. أما صيام الدهر فلا، يواصل الصوم ولو كان سيفطر يوم العيدين، يوم العيدين في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، كذلك هذا يكره. لا صام من صام الدهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، وقال لا صام ولا أفطر، وقال أصوم يوما وأفطر يوما، قال لو صم يوما وأفطر يوما قال أطيق أكثر من ذلك، كان سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذن أسرد الصوم، قال لا أفضل منهم، ما فيش أفضل، ما عداهم مفضول، فبقيت أيام أنا نسيتها. أما بالنسبة لرجب فاستحب بعضهم صيامهم أن يصام شهر رجب كما يصام شعبان ويصام محرم، لكن ماذا الأدلة فيه لا تثبت، يعني في صيام يوم صيام شهر رجب أكثر من صيام شهر رجب، هذا استحبه بعض أهل العلم، لكن أنه من أشهر الحرم وجاءت فيه أدلة لا تثبت، ولم يستحب أو كره إفراده بالصيام صيام شهر رجب جمع أيضا من العلم، لأن الأدلة التي جاءت في استحبابه ضعيفة، وأيضا ثبت عن الصحابة النهي عن صيامه، فعمر رضي الله عنه كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمهم أهل الجاهلية. فتعظيم شهر رجب ليس بإفرادي بالصيام عن بقية الأشهر وتخصيصي بالصيام عن بقية الأشهر، ألا هو كبقية الأشهر، يصام كما تصام بقية الأشهر. وأما كتخصيص وإكثار فالمحرم وشعبان، لأن فيها أدلة. وكان ابن عباس ينهى عن صيام رجب، وكذلك عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون للرجب كره ذلك. فهذا الصحيح والله أعلم أنها تكره، يكره صيام رجب، إفراد صيام رجب عن بقية الأشهر وتخصيصه بالصيام عن بقية الأشهر، لأن الأدلة فيه لا تثبت، ولأن الصحابة كانوا ينكرون ذلك كما سمعتم. قال بعض الطلاب يقرؤون قبل النوم سورة الملك وسورة السجدة، جاء في حديث والذي أذكر أنه لا يثبت، تأكدوا منه، الذي أذكر أنه لا يثبت هذا الحديث والله أعلم، ملازمة قراءات سورة الملك وسورة السجدة، وإن كانت هذه من الصور الفاضلة، لكن الدليل الذي جاء فيها الذي أذكر أنه لا يثبت. هل خروج المذي قال يوجب الغسل وهل هو نجس؟ المذي هو سائل لزج، أبيض لزج يخرج بشهوة، لكن لا تذهب مع الشهوة ولا يخرج بتدفق كالمني، والمني أيضا سائل أبيض لح يخرج بشهوة أيضا، لكن الفرق أن المني إذا خرج تبرد الشهوة، وأن المني لا يخرج بسهولة وإنما بمجهود إجماع أو دلك أو تفكر كثير، بخلاف المذي قد يخرج بأدنى شهوة. فالمذي إذا خرج لا يجب فيه الغسل، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اغسل ذكرك وتوضأ، ينتقض الوضوء إذا كان شخص على وضوء فيغسل ذكره ويتوضأ، وأما المني فيجب الغسل منه. والمذي نجس عند عامة العلماء، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، والأمر بغسل الذكر يدل على أنه قد تنجس بسبب هذا الخارج وهو المذي، سائل أبيض لزج يخرج بشهوة ولا تفتر معه الشهوة، ويخرج مبكرا لا يحتاج إلى مجهود كبير تفكر أو نظر يخرج. وأما المني فاختلف العلماء في نجاسته وطهارته، لكن يجب الغسل منه كما سمعت، تطهر منه أكبر، لكن هل هو نجس أم لا فيه خلاف. بعضهم قال نجس لأنه يخرج من مجرى البول وكالمذي، كلاهما يخرج بشهوة، وهذا قوي، لكن قال بعض العلم ليس بنجس لأن الأدلة تدل على هذا. فقالت عائشة كنت أما في صحيح مسلم أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم مني إذا كان رطبا وإلا حككته بظفري. طيب النجاسة ما يكفي فيها أن تحك بالظفر، إذا كان يابس تحته بالظفر، قال فيصلي فيه، فهذا يدل على طهارته، وهذا القول أقرب. لكن مع هذا يستحب أن يطهر الثوب منهم، أن يغسل المني إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن، أن يغسل هذا الثوب، أما البدن هو سيغسل عندما يغتسل الشخص لأجل العبادة، لكن الثوب لو صلى وفيه المني صلاته يعني لا يأثم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن باب الاحتياط وكمال التنزه أنه قدر بالأخير، فكمال التنزه أن تغسله، والاحتياط من الخلاف أن تغسله، والأمر فيه سهل، غسله بالماء كما تغسل الثوب إذا أصابته قطرة بول أو أصابته قطرة مذ، فكذلك هذا الأمر فيه سهل. قال ما حكم الانحناء في الصلاة على القيام؟ إذا انحنى كثيرا حتى صار أقرب إلى السجود إلى الركوع فهذا يبطل الصلاة، صلاة راكعا إذا كان مؤتما أو كان ورجع بعدها إلى القيام ما أراد الركوع، لكن إذا كان انحناء قليل لم يكن انحناء كثيرا لا تبطل الصلاة، لكن يكره مثل هذا، يكره مثل هذا إلا لضرورة، فمستقيم منحني ركوع، إذا كان أقرب إلى الركوع صار راكعا، إذا كان أقرب إلى القيام لا زال قائما، لكن الكمال أن تبقى قائما. كذلك الركوع إذا رفع قليل لا يضر ما دام أنه أكثر إلى الركوع، فإلى أيهما أقرب صار في حكمه. إذا حسن أرحنى كثيرا حتى صار راكعا أو أقرب إلى الركوع هذا الآن انتقل، فلا يصح منه الانتقال إلا في الوقت المناسب، فلننتبه إلا لضرورة هجمت عليه عقرب فنزل يبعدها انحنى من أجل أن ينحي العقرب مثلا فننتبه لمثل هذا. وهكذا الانحراف عن القبلة إذا كان في الوجه لا يضر الالتفات لا تبطل لكنه يكره، وهذا من اختلاس من الشيطان. وكذلك إذا انحرف يسيرا لا يضر الانحراف اليسير، أما انحرف كثيرا عن القبلة تبطل الصلاة. فانتبهوا لمثل هذا، يعني بعضهم يمشي هكذا يمشي هكذا، طيب أنت يجب أن تكون متجه إلى القبلة. نعم ما لاش دخل في هذا، مش انحناء سهل هذا، ما هو انحناء هذا، لكن الأصل أنه ينظر إلى مكانه ما يقتدي باله، ينظر إلى مكان سجوده ينحني برأسه إلى مكان، لكن هذا ما هو ركوع، يعني معروف عند الناس انحناء الركوع تنحني بالجسم، هو هذا خطأ كله خطأ، إنما الضرورة ضرورة مش ضرورة. فحد القيام الاعتدال الاعتدال، والانحناء فيه يتسامح بالانحناء اليسير الذي لا يصل إلى أن يكون أقرب إلى الركوع، الانحناء اليسير الذي لا يزال أقرب إلى القيام، لو حصل هذا فيكره فقط ولا يؤثر في الصلاة. يعني تستفيد مثلا لو أن شخص جاء الإمام راكع فيريد يدرك الركعة، والركعة عند جمهور العلماء والصحيح تدرك بإدراك الإمام راكع، فبعض الحين يعجل، فلو عجل وهكذا، يعني شوف أنا الآن تخيلوا أنا مثلا قائم انحنيت قليل هكذا قليلا فقلت الله أكبر لا يضر لأني ما زلت أقرب إلى القيام، لكن إذا وصلت إلى الركوع أو قاربت الركوع قلت الله أكبر لا يصح، أنت كبرت الإحرام عند القيام وأنت معتدل، ولا بأس لو انحنيت قليلا ما دام أنك أقرب إلى القيام. فتستفيد في بعض المسائل، مثل يسأل السائل لو انحني يعني كذا عبث ما هو للضرورة، أو كالمثال ذكرت أنا إذا دخلت والإمام راكع فتكبر وانت قائم الله أكبر، ولو كان في انحناء يسير وكبرت لا يضر، واصل تكبير في مكانه، أما انحناء كثير صرت أقرب إلى الركوع لا. يعني باب النظافة يمكن حلقة ذكر هكذا قال باب النظافة الحلق مش الحلف، الحلق يوم الجمعة، باب النظافة لا بس ما بدأ منه يغتسل، مثلا بعضهم ربما يغتسل الجمعة يشغل أو الجو بارد أو شيء، إذا اغتسل الجمعة ويتنظف نظافة أكمل، ولا فغسل يوم الجمعة لا يلزم يعني فيه حتى يحصل الامتثال أن يحلق يعني شعر الإبط أو شعر العانة لا، فمن بس لو ما يكفي 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 كل واحد يشتى تعمل لها تعليق نعمل لك لا يكفي يعني ها حبة حبة. فلو كان الشخص يعني مثلا يغتسل يوم الجمعة وما حلق العانة حلق الإبط ولا حلق العانة حقق المطلوب الذي جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم من جاء الجمعة فليغتسل، حققه ولو لم يغسل الإبط أو العانة، لكن إذا أحب لزيادة النظافة طيب، أو كان يعني ما يفضي الغسل يوم الجمعة لأي سبب كان يغسل هذه الأشياء فطيب أيضا جيد، بس ما نقول يستحب أن تكون يوم الجمعة ونجعلها سنة. طيب خير يكفي إن شاء الله هذا القدر. كيف عبد الرحمن؟ عبد الرحمن الوقت إيش دخل الوقت؟ الوقت العشاء ما عليك من المعتاد بين يعني على الشيخ هو يحب يطيل، لكن كوقت العشاء دخل؟ ساعة وثلث زيادة صح صح ساعة وثلث يعني ممكن بما ساعة وعشر دقائق يكون الوقت قد دخل على ما يقولون، يعني أنا ما نظرت بنفسي لكن ذكر بعض من النظر قال من ساعة إلى ساعة وعشر دقائق يدخل العشاء، من نظر يعني في بعض من الثقات من تأمل قالوا ممكن يدخل الوقت أحيانا بين المغرب والعشاء ساعة، أحيانا ساعة وخمس، أحيانا بكثير ساعة وعشر ساعة واثناشر دقيقة.
السابع من شهر المحرم لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.